السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم موافق 20 من شهر ذي القعدة لعام 43 و400 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، درس في عون الله وتوفيقه في زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمة الله علينا وعليه، والموقف في باب صلاة الجمعة. قال رحمه الله: تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. الجمعة من أعظم الاجتماعات في الإسلام، وهو عيد من أعياد المسلمين، وللأهل الإسلام اجتماعات، أعظمها الاجتماع على الصلوات الخمس في اليوم والليلة 5 مرات، وهذا اجتماع يومي في كل صلاة مفروضة، ثم هذا الاجتماع الأسبوعي يوم الجمعة، ثم بعد ذلك اجتماع سنوي في عيدي الفطر والأضحى، وهناك اجتماع أعظم وهو الاجتماع في يوم عرفة. ولا شك أن هذه الاجتماعات العظيمة لها أثر على أهل الإسلام، فاجتماع الأبدان في هذه العبادة من أعظم أسباب اجتماع القلوب وتآلف القلوب، ولهذا إذا كلما عظم الاجتماع كان التآلف فيه أعظم وأكثر. في هذا اليوم يوم الجمعة لما له من الفضائل والخصائص، جاءت السنة، جاء كتاب السنة بعظم هذا اليوم، وجوب إجابة النداء لهذه الصلاة في حق الرجال، وكل من تجب عليه الجمعة، كل من تجب عليه الجمعة إلا من لم تجب عليه لعذر. وهذا اليوم كما تقدم عيد من أعياد أهل الإسلام، وهذه الصلاة صلاة مستقلة، ليست بدلا عن الظهر، وليست ظهرا مقصورة، بل الصحيح أنها صلاة مستقلة لها شروطها الخاصة وفروضها الخاصة، وهي تختلف عن صلاة الظهر من وجوه كثيرة. وقد بين المصنف رحمه الله جملة من أحكامها، فقال: تلزم كل ذكر، وهذا بالإجماع، والأصل فرضها فرضية الكتاب والسنة والإجماع. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وجاءت الحديث الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في وجوب إجابة الجمعة، قال: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم، ورواه مسلم. وأحاديث كثيرة في هذا، وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة ووجوب إجابة ندائها، لكن لها شروط. قال: تلزم كل ذكر، فالذكر يخرج الأنثى، وهذا محل اتفاق من أهل العلم أنها لا تجب على النساء، لكن لو حضرت الجمعة أجزأها كما سيأتي في كلامه رحمه الله. وفي حديث طارق ابن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا 4: العبد المملوك، والمرأة، والصبي، والمريض. هؤلاء 4 لا تجب عليهم، منهم من لا تجب عليه مطلقا، وهي المرأة، معنى لا تجب عليها صلاة الجمعة، ومنهم من لم تجب عليه لعارض كالمريض. واختلف في العبد المملوك في المملوك العبد، ولعله يأتي إشارة إليه إن شاء الله. والصبي كذلك عند جماهير العلماء، والمريض كذلك أنه لا تجب عليه الجمعة فهو معذور بمرضه. تلزم كل ذكر حر يخرج العبد المملوك فلا تجب عليه، وحكي الإجماع على ذلك. هناك قول في مذهب وقول كثير من أهل العلم أنه ليس إجماع، أنها تجب عليه، أنها تجب عليه لعموم قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، وهو منادى بهذه الآية، فقالوا تجب عليه. لكن حديث طارق بن شهاب هذا إن صح دليل لما تقدم، وصحه جمع من العلم. طارق بن شهاب الأحمسي لم يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام لكن رآه، ولهذا قال: رأيت النبي، صح عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وغزوت مع أبي بكر. وجاء أنه روى عن أبي موسى عند الحاكم، لكن في إسناده نظر. وبالجملة إذا صح إلى طارق بن شهاب فيكون مرسل صحابي، ومرسل الصحابي حجة، مرسل الصحابي حجة بلا خلاف، إلا الصحابي الذي إنما له شرف الرؤية وهو الذي لم يميز، الذي لم يميز، فهذا في حكم مرسل كبار التابعين، لأنه لا يصح تحمله ما دام غير مميز. لكن لعظم الصحبة وشرفها ثبت له الصحبة، وحديثه في حكم المرسل مثل محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي ولدته أمه أسماء بنت عميس في ذي الحليفة في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، حين ذهب إلى مكة للحج، لما نزل عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة وبات بها، لأن خرج لها يوم السبت وبات بها على صبح الأحد، فولدت أسماء رضي الله عنها محمدا هناك. لما مات النبي عليه الصلاة والسلام له نحو من 3 أشهر رضي الله عنه. ذكر حر، ولهذا ما يتعلق بالحر كما تقدم، المؤيد الذي مفهومه أنه لا تجب على المملوك كما قال جماهير العلماء، ومنها علم من قال إنه تجب عليه، وقالوا إن هذا الحديث لا يثبت. مكلف، المكلف هو العاقل البالغ، أما ما يتعلق بالعاقل هذا محل اتفاق، فالمجنون مرفوع عنه القلم، رفع القلم عن 3 كانوا منهم المجنون حتى يعقل وحتى يفيق، فغير مكلف وغير مخاطب بجميع تكاليف الشرع، فهذا لا تجب عليه لأنه أصلا لم يخاطب بها. البالغ عند جماهير العلماء، وهناك وجه في المذهب قاله بعض الحنابلة، قالوا إنها تجب على الصبي العاقل، الصبي ولو لم يبلغ قالوا إنها تجب عليه، لكن هذا فيه نظر، لأن الأدلة تدل على أنه لا تكليف إلا بعد البلوغ، وما جاء من أمر الولي بقوله في قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، إنما هذا للتأديب والتدريب عليها إذا أبى أن يستجيب للأمر بالصلاة بعدما يبلغ 10. وحكم الصلاة واحد، وحكم سائر التكاليف كذلك واحد من هذا الباب، في هذه التكاليف التي هي من باب الخطاب، خطاب الشرع، باب خطاب التكليف لا من باب خطاب الوضع. قال: مكلف، مسلم. كذلك لا خلاف اشتراط الإسلام، لأنه مع عدم الإسلام لا صحة العمل. قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمشرك والكافر لا يصح عمله، والمراد بذلك أنها لا تصح من حين يقولون في هذا في مثل هذا أنها لا تجب عليه أو لا تلزمه، أنه لا تصح منه، وذلك أن شرط وجوبها هو الإسلام وهو ملازم للصحة. فإذا قيل وجبت عليه معنى ذلك أنها تصح منه، لكن إذا كان المراد وجوب الخطاب فهو مخاطب بها، هو مخاطب، لكن كان هنا من تلزمه وهو الذي يخاطب بها مباشرة وليس هناك شرط آخر. أما الكافر فهو مخاطب بالإسلام قبل ذلك، ويجب عليه الإسلام، ويجب عليه يستجيب لأوامر الشرع، ولا دل في هذا كثيرة. هو قول جماهير أهل العلم في أنهم مخاطبون بفروع الشرع خلافا للأحناف. قال رحمه الله ما يتعلق بالصبي كما تقدم حكى بعض الحنابلة قول بوجوبه عليه، لكن الصحيح هو قول الجماهير أنها لا تجب عليه، بل حكى بعضهم إجماع على ذلك. قال رحمه الله مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق. أيضا من شرط إقامة الجمعة أن يكون من تجب عليه مستقر في مكان، ليس من البدو الرحل أو ممن ينزل في مكان ويذهب إلى غيره ينتجع العشب والكلى أو لغير ذلك مثلا من الحاجات، وأنه لا يستقر في مكان. فلو كان جماعة ينزلون في هذا المكان ثم بعد ذلك ينتقلون منه إلى مكان آخر لأي غرض ولأي أمر أمور، فإنه لا تجب عليهم الجمعة، إنما تجب على من كان مستقرا مستوطنا ببناء اسمه واحد ولو تفرق. يعني المقصود أنه شيء مبني، سواء كان البناء باللبن والأحجار أو غيرها مما استجد من أنواع ما يبنى به، أو كان البناء بمثلا يبنى من الخيام بيوت الشعر أو غيرها، أو من القصب أو من الزنك والحديد ما أشبه ذلك، كل ما يبنى به، لأنه في الغالب أنه حين يجتمعون لابد أن يكون هناك بناء حتى يستقروا في هذا المكان. وبعضهم اشترط أن لا يكون بالخيام وبيوت الشعر، والصحيح أنه ليس بشرط، ما داموا مستقرين في هذا المكان لا يضعنون عنه صيفا ولا شتاء فإن الجمعة تجب عليهم، سواء كان بناء من جنس ما يبنى به من أنواع الأبنية، سواء كان باللبن بلوك بأنواع البناء المستجد أو ما يركب من المباني، لكنهم وهم مستقرون في هذا البناء لا يضعنون عنه صيفا لا يرتحلون من هذا المكان، فالجمعة تجب عليهم. هذا هو الذي ودليله أن هذا هو الثابت في سنة عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يأمر البدو الرحل الذين يكون حول المدينة ممن يضعنون وينتجعون الكلى والعشب، لم يؤمروا بإقامة الجمعة، إنما كان يؤمر الجمعة من كان مستقر من أهل الهجر والقرى مهما كان هذا البناء، سواء كانت القرية الصغيرة أو كبيرة، العدد كثير أو قليل، كما سيأتي إن شاء الله في الإشارة إلى عدد من تنعقد بهم الجمعة. ويدل عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام سافر أسفارا كثيرة، ومكث أياما كثيرة ومرت عليه جمع ولم يقيم الجمعة في سفر من أسفاره، وافقته الجمعة، بل كان معه جمع عظيم يفوق 100,000 على ما ذكره كثير من أهل التاريخ والسير، في يوم عرفة، في يوم جمعة، في حجة الوداع. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقيم الجمعة، لأنه بدأ بالخطبة أولا، ثم أذن للصلاة، أذن للصلاة والخطب والجمعة يؤذن لها أولا، يأتي الإمام فيصعد المنبر أو يأتي يسلم إلى مكان الخطبة، ثم يؤذن فتكون الخطبة بعد الأذان، تكون الخطبة بعد الأذان. ثم النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم الظهر وجهر وأسر، والجمعة يجهر بها، دل على أنه يصلي الجمعة. ثم صلى بهم الجمعة وصلى بهم الظهر وجمع إليها العصر عليه الصلاة والسلام، جمع إليها العصر، وهذا يدل لأنه مسافر، فدل على أن المسافر لا يصلي الجمعة ولو كان معه جمع عظيم. وبالتأمل قد يتبين فروق أخرى في صلاته عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، في يوم الجمعة، وأنه صلاها ظهرا عليه الصلاة والسلام ولم يصلها جمعة، ولم يصلها جمعة. أيضا شيء آخر ثالث أو رابع، أنه خطب خطبة واحدة، خطب خطبة واحدة عليه الصلاة والسلام، والجمعة خطبتان على قول جماهير أهل العلم. ثم هو المنقول عنه في خطبة الجمعة كما في حديث ابن عمر وجابر بن سمرة أنها خطبتين، فدل على أنه لم يصلي الجمعة صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يبين أن الجمعة لا تكون إلا في مكان يستقر فيه ويستوطن فيه، المقصود يستقر في هذا المكان لا يرعن عنه، يعني لا ينوي الإضلال، قد ينتقل، قد يحصل، قد ينتقل، لكن هو بنية الإقامة الدائمة، خلاف من يكون في هذا المكان بنية ارتحال، إما لكونه مسافر أو لكونه من البدو الروح الذي ينتقل من مكان إلى مكان أو لغير ذلك من الحاجات التي يرحل لها، يعني بناء اسمه واحد، هو مقصود أنه يشمله اسم واحد، بناء يشمله اسم واحد، بمعنى أنه ليس متفرقا تفرقا متباعدا جدا، بل ولو كان متفرقا، مثل ما كان قديما في يعني بعض القرى والهجر مثلا يبني هذا وهذا يبني، ويكون بين البيوت مساحات ومسافات يعني ليست متلاصقة، فلا يشترط التلاصق والتجاور، المقصود أنها محلة واحدة وحي واحد وهجرة واحدة واجتماع واحد ولو كان هذا البناء متفرق، لكن التفرق المعتاد، وهذا واضح حين يكون التفرق متقاربا يكون اجتماعهم واحدا وصلاتهم واحدة في غير يوم الجمعة، فهؤلاء إذا استوطنوا على هذا الوصف فإنه تلزمهم الجمعة، ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. هذه المسألة التي قالت كلام عن نفس المجتمعين في مكان واحد، مجتمعين في مكان واحد ولو كانت البيوت متفرقة تفرقا لا يخرجهم عن الاجتماع، وأن يكون اسم الحي واحد أو القرية واحد أو الهجرة. لكن لو كان مثلا هناك مكان آخر أو بناء آخر، إنسان عنده دار وبينه وبين هذه المحلة مسافة، هل تلزمه الجمعة؟ ينظر يقال كم بينك وبين هذه القرية أو هذا المكان، فإن كان فرسخ فأقل تلزمه الجمعة. الفرسخ 3 أميال، هم قدروا كذلك مع أن الفرسخ 3 أميال مسافة طويلة، وهم يقولون إن هذا حينما يؤذن إنسان في مكان مرتفع والصوت قوي والرياح هادئة والأصوات ساكنة يبلغ هذه المسافة، وقد ينازع في هذا، لكن هذا هو الذي ذكر رحمة الله عليهم في من كان خارج البلد. من كان خارج يكون بينه وبين هذه، ليس بينه وبين القرية، لا، بينه وبين موضعها، بينه وبين موضعها. فلو كان مثلا مسجد الجامع في هذه القرية وكانت مساحتها طرفها من الجامع بين الجامع وبين طرف القرية 1 كيلو مثلا، ففي هذه الحالة لا يشترط أن يكون بين، لا بد أن يكون بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ. نسقط قدر هذه المسافة التي هي 1 كيلو من الفرسخ. فلو كان بينه وبين طرف القرية مثلا فرسخ وربع فرسخ، إذا كان بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، موضع صلاة الجمعة لابد أن يكون بينه وبينها أكثر من فرسخ، لا أن تكون مسافة بينه وبين طرف القرية، بينه وبين طرف القرية. في هذه الحالة إذا كان بينه وبين أكثر من فرسخ فلا تلزمه جمعة. ولو كانت المسافة التي بينه وبين طرف القرية أقل من فرسخ فلا تلزمه جمعة. لماذا؟ لأن بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، هذا على قول الجمهور وهو المذهب. وذهب صاحب المغني رحمه الله أبو الموفق أبو محمد وابن عبد القوي صاحب مجمع البحرين إلى أن الفرسخ يكون بينه وبين طرف القرية، فعلى هذا لو كان بين الجامع وبينه فرسخين بينه لابد أن يكون، إذا كان أن يكون بينه وبين طرف القرية أكثر من فرسخ. فلو كان مثلا بينه وبينها أكثر من فرسخين وهو وبينه وبين القرية فرسخ بس تلزمه الجمعة، ولو كان بينه وبين المسجد فرسخين فأكثر، لأن المسافة التي بينه وبين طرف القرية فرسخ فأقل. والعبرة على هذا القول أن يكون بينه وبين طرف القرية، بينه وبين طرف القرية. وعلى هذا لو كان مثلا مكان منفصل عن هذه القرية تماما والجامع بعيد عنه، بينه وبينه أكثر من فرسخ وليس بينه وبين القرية إلا ربع فرسخ، فلا تلزمه الجمعة على المذهب وقول الجمهور، لقوله عليه الصلاة والسلام الجمعة على من سمع النداء، وهم قدروه بهذه المسافة، قدروه بهذه المسافة. يقول ليس بينه وبين موضعها أكثر من فرسخ، ولا تجب على مسافر سفر قصر، لا تجب على مسافر سفر قصر. المصنف رحمه الله سوف يذكر مسائل تتعلق بمن يذكر مسافر والعبد والمرأة لحكم مذكور بعد، لأن استقدم الإشارة إلى مسألة المرأة والمملوك وأنها لا تجب عليهم، لكن سوف يكرر مسألة أخرى ويذكرهم لأجل هذه المسألة. قال: ولا تجب على مسافر سفر قصر. فلو أن إنسان سافر فلا تجب عليه، وهنا واضح أن المراد أنه لا يجب عليه حضورها، لا يجب عليه حضورها، أما إقامتها هذا محل اتفاق أنه لا يقيم الجمعة. فلو أن إنسان مسافر ما يقيم الجمعة في طريقه، ولو يقيمها في مكان آخر في البلد سافر إليه، بل في طريقه صليها ظهرا، وفي البلد الذي يصل إليه على قول الجمهور لا تلزمه الجمعة لأنه مسافر. وذكروا في هذا الحديث رواه الدارقطني أن الجمعة لا تجب على أربعة، وذكر منهم أو لا جمعة على مسافر، وأخبار ورد في هذا لا تصح، إنما الذي ثبت حديث طارق بن شهاب أنها لا تجب على المرأة والعبد والمريض والصبي، هؤلاء هو أصح ما ورد في هذا الباب. هذا قول جمهور أهل العلم أنها لا تجب عليه، ولأنه يرخص في رخص السفر، رخص السفر للتيسير عليه، وقالوا من ذلك أنها لا تجب عليه. والقول الثاني أنها تجب الجمعة، وخلاف قول الجمهور تجب الجمعة على كل من سمع النداء من مسافر وغيره ممن تجب عليه أصلا، لعموم الأدلة: يا أيها الذين إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولا يخرج عن هذا العموم، ولا يخرج عن هذا العموم إلا بدليل بين، لأن اليقين وجوبها، وهذا خطاب. ولا ينبغي لإنسان يكون في البلد وينادى للصلاة ويقال أن لست مخاطبا. هذه الآية كما أنها خطاب لأهل المدينة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، في خطاب للجميع، والنبي عليه الصلاة والسلام كان تأتيه الوفود ويأتي المدينة من يأتي إليها ويخرج منها، ومع ذلك لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام حرف صحيح في أن الجمعة لا تجب على أمثال هؤلاء، بل هذه العمومات ظاهرها يشمل كل من سمع النداء. قال: أتسمع النداء؟ قال: أجب. والجمعة على من سمع النداء. وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيح حديث حفصة رضي الله عنها عند النساء وغيره: رواح الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يجب عليه الرواح. وهذا أظهر في وجوبها على المسافر، لكن لا شك أنه يرخص له ما لا يرخص لغيره، لأنه لو تستلزم من حضور الجمعة فوات المصالح التي سافر لأجلها فلا تجب عليه في هذه الحال، لأنه قد ينافي الرخص التي رخص له فيها، ولا يحصل المقصود من رخص السفر. لكن الأصل أنها تجب عليه الجمعة، هذا هو الأظهر لعموم الأدلة كما تقدم. وقال: مسافر سفر قصر. يفهم منه أن السفر الذي ليس سفر قصر، وهذا بناء منهم على أن السفر على نوعين: سفر تقصر فيه الصلاة، وسفر لا تقصر فيه الصلاة. فقالوا: إذا كانت المسافة دون أربعة برد فلا تكون مسافة قصر، دون مسيرة يومين قاصدين، يومين وليلتين يومين قاصدين، إذا كان دون ذلك فهذه سمى سفر لكن ليس سفر قصر عند الجمهور. فقالوا: لا تجب عليه إذا كان. أما إذا كان دون مسافة القصر ففيها خلاف، منهم من قال تجب عليه ومن قال لا تجب عليه. قال: ولا عبد ولا امرأة ومن حضرها منهم أجزأته. هذا الوجوب أنها لا تجب عليه، تقدم ما روح محل إجماع ولا العبد، هذا حكي الإجماع لكن صاب أنه لا إجماع، إنما العمدة على حديث طارق ابن شهاب، ولهذا احتج به الجمهور على ذلك، واحتجوا أيضا من جهة المعنى أنه مشغول بخدمة سيده، وأن إذنه عنده، فلهذا المعنى قالوا لا تجب عليه. لكن العمدة في هذا على الحديث، لأنه يقال في هذه الحال وإن كان في خدمته، لكن يقدم عليه حق الله سبحانه وتعالى في باب الصلوات، فكذلك في صلاة الجمعة، لأن بعضهم قال أنها تجب عليه كما تجب عليه صلاة الجمعة، فتجب عليه صلاة الجماعة، تجب عليه صلاة الجماعة، تجب عليه صلاة الجمعة، وهذا لا شك أنه من باب أولى إذا قيل بذلك، إذا قيل بذلك، وأن عموم الأدلة لا يخرج عنها أحد من المكلفين إلا بدليل وتخصيص صحيح بين. قال ولا امرأة ومن حضرها منهم، يعني إذا المسافر إذا حضرها، والعبد إذا حضرها، والمرأة إذا حضرها، إذا حضرتها حضرت صلاة الجمعة، هي لا تجب عليهم، أجزأته أو أجزأت يعني كل واحد منهم. وهذا قالوا بلا خلاف، قال في الشرح بلا خلاف في هذه المسألة، وقال لا نعلم فيه خلافا، ذلك أن هذه الصلاة سقطت عنهم باب التخفيف، سقطت عن المسافر ومن معه من باب التخفيف والتيسير، فإذا حضروها هذا حضروها أجزأته. أما قولهم إنها تخفيف عنهم هذا قد يأتي في حق المسافر، لكن على تعليل في حق العبد محتمل تخفيف عنه بأنه لا يشق عليه فيلزم بها وسيده يمنعه، أما المرأة فممكن يقال أيضا باب التخفيف من هذه الجهة، ويمكن يقال أنه أنها في الأصل منهية عن الاجتماع في مجامع الرجال، ولهذا حتى في صلاة الجماعة التي هي أقل في العادة اجتماع من صلاة الجمعة، فالأولى أن تصلي في بيتها، والأفضل أن تصلي في بيتها، وصلاته في بيتها خير لها، من جهة أن هذا هو الأنسب والأولى لها والأكمل في حقها. فبالجملة لما كانت المرأة لو حضرت صلاة الجماعة في الصلوات المفروضة أجزأتها، فكذلك في الجمعة إذا حضرت أجزأت بلا خلاف. قال ولم تنعقد به، يعني بواحد من هؤلاء، يعني لا تنعقد، يعني لو كان مثلا عندنا 39 رجلا، وهذا على قول الجمهور، المذهب مذهب قول مالك والشافعي جماعة من أهل العلم في اشتراط 40، فلو أنه مثلا كان عندنا 39 رجلا، عندهم لا تلزمه الجمعة ولا تصح منهم، فلو جاءت امرأة وصلت معهم فكملت 40 لم تنعقد. وكذلك من معها المسافر والمملوك، وأما المرأة فلا خلاف في ذلك، أما المملوك فالأظهر والله أعلم أنه تنعقد به، وكذلك ذهب كثير من العلم في حق المسافر، وخاصة عن القول بوجوبها عليه، ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به، ولم يصح أن يؤم فيها، وهذا هو مشهور المذهب، وقال أبو حنيفة والشافعي جمع من العلم يجوز أن يؤم فيها المسافر، وهذا هو الأظهر، إذ لا دليل على التخصيص، والنبي عليه الصلاة والسلام قال يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، وهذا التقديم يعم كل من تقدم، فلم يقل إلا مسافرا يوم الجمعة نحو ذلك. والنصوص على إطلاقها وعلى عمومها، قد يكون هذا الذي أما هو أفضلهم في العلم وحفظ السنة وحفظ القرآن وحفظ السنة، فلهذا تنعقد به ويصح أن يؤم فيها، بل قد يكون حاجتهم إلى إمامته مطلوبة، وهذا يقع في كثير من المناسبات حين يتقدمهم من يقصدهم من أهل العلم الذين سافروا إليهم لتعليم السنة والعلم، فلهذا يصح أن يؤم فيها. وإذا صح أن يؤم في سائر الصلوات فكذلك الجمعة، إذ تخصيص الصلوات دون الجمعة احتاج إلى دليل، كما سبق أن خصائص الجمعة ثبتت بالأدلة، كما أن الجمعة صلاة من الصلوات شروطها وأركانها وواجباتها مثل الشروط في الصلوات الأخرى في الركوع والسجود وقراءة الفاتحة والتسبيح إلى غير ذلك، فالأصل أن هذه الأحكام في بقية الواجبات الأخرى وما يشرع عليه الصلاة، إلا بدليل يخص الجمعة عن غيرها من الصلوات. قال رحمه الله: ومن سقطت عنه يعني الجمعة لعذر غير سفر وجبت عليه وانعقدت به، يعني إذا حضرها، يعني قال ومن حضر منهم، ومن سقطت عنه لعذر يعني ممن حضرها كما تقدم لعذر غير سفر، لعذر غير سفر. وهذا مثل المريض، المريض سقط عنه لعذر المرض، والخائف على نفسه مثلا أو على ماله من حضور الجمعة يخشى من عدو يبطش بها يبطش ماله مثلا، أو عذر بعدم الحضور إليها لوجود وحل أو مطر، ثم حضر الجمعة جاء إلى الجمعة قبل إقامتها، فهذا لا تجب عليه ما دام أنه لم يحضر، لكن لو حضر فتجب عليه في هذه الحالة وانعقدت به. فلو كان مثلا أهل قرية عددهم 39، فإذا تأخر هذا لا يصلون الجمعة لا يكمل 40، فلو أنه جاءهم قبل خروج وقت الجمعة وإمكان إقامة صلاة الجمعة في وقتها، في هذه الحالة وجبت عليه ووجبت عليهم وانعقدت به، وانعقدت به لأن سقط عنه لعذر غير سفر على المذهب كما تقدم في مسألة المسافر. ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، صلاة الجمعة واجبة يجب إجابة النداء، فمن صلى الظهر، لو إنسان صلى الظهر، صلى الظهر بعد دخول وقتها والجمعة لا زالت قائمة لم تقم، سواء في مسجد أو في مسجد آخر، قد تكون قيمة مسجد لكن مسجد آخر يعلم أنها لم تصلى، فلا تصح منه الجمعة ولا تصح منه صلاة الظهر. لماذا؟ لأنه أدى ما لم يخاطب به وترك ما خوطب به، ومن عمل عملا على غير من فورد، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس من فورد، فهذا عمل مردود، لأن الله سبحانه وتعالى خاطب الجمعة: يا أيها الذين إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فالواجب عليه أن يصلي الجمعة وأن يحضر الجمعة وأن يسعى إليها، هو من أهل خطابها وغير معذور ويمكنه الحضور إدراك الجمعة، فلا تصح صلاته ظهرا ويجب عليه يسعى إليها. هذا إذا أمكنه الحضور. لكن لو أن إنسان نام عن صلاة الجمعة نام عنها وتأخر ثم استيقظ والوقت قد ضاق، هي لم تصل الجمعة، يعلم أنها لم تصل الجمعة، يعلم أنها لم تصل الجمعة، ففي هذه الحال إن أمكنه أن يحضره واجب عليه كما تقدم. لكن يقول هي الآن حتى صلاة الجمعة لم تقم حتى الآن، ربما الخطيب، لكن يعلم أنه لو ذهب سوف تفوت صلاة الجمعة، سوف تفوت صلاة الجمعة، وليس هناك من يقيم الجمعة إلا في هذا المكان، ليعلم أن الطريق مزدحم مثلا أو نحو ذلك، وفي بلد مخاطب بالجمعة. ففي هذه الحالة نعم، قال ومن صلى الظهر ممن عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح، لم تصح. هذا إذا علم أنه لا يدركها، هي لم تصلى لكن لا يدركها، لأن الأحوال، لأن عدة أحوال. الحال الأولى أن يصلي الجمعة قبل صلاة الجمعة يكون إدراكها، هذا صلاة باطلة بلا خلاف. الحال الثاني أن يضيق الوقت، يضيق الوقت ويغلب على ظنه أنه لا يدركها، ولو ذهب فاتت الجمعة. في هذه الحال هل يجوز له أن يصلي الجمعة قبل صلاة الإمام أو لا يجوز؟ الجمهور قالوا لا يصلي حتى يصلي الإمام الجمعة، وذهب أبو حنيفة إلى أنه يصليها لأنها هي صلاة الوقت وهو مخاطب بها، هو مخاطب بها مع الإمكان، لكنه لا يمكن إدراك، فعلى قول أبي حنيفة لا يكون مخاطبا، وعلى قول الجمهور لا يصلي لأن الأمر قد ينكشف على خلاف ذلك فالله أعلم، فينتظر حتى يتحقق فوات الجمعة، وأنه ليس مخاطبا بها مطلقا. الحالة الثالث أن تصلى الجمعة، يعني أن تصلى الجمعة، في هذه الحالة يصلي ظهرا عند الجميع، يصلي ظهرا عند، إلا إذا علم أنه يدركها في مكان آخر أو في مسجد آخر. قال وتصح ممن لا تجب عليه، ممن لا تجب عليه يعني ما تعنيه، كالمرأة والمملوك كما تقدم والمسافر عند الجمهور، فله أن يصلي الظهر. لو أن المرأة في بيتها، لو كان مثلا بجوارها وتسمع الصلاات وتسمع الخطبة مثلا، تسمع بجوارها، دخل وقت الظهر صلاة جمعة لم تصلى أو يصلون الآن، تقول لها أن تصلي قبل المسجد لأن ليست مخاطبة بالجمعة. كذلك المملوك عند عامة أهل العلم له أن يصلي الظهر لأنه غير مخاطب بها، وكذلك المسافر عند الجمهور، تقدم أن الأظهر هو وجوب صلاة الجمعة عليه، والأفضل حتى يصلي الإمام، حتى يصلي الإمام، هذا فيما يتعلق بهذا. والأظهر أنه ينظر في مسألة كلمة كلمة، والأفضل حتى يصلي الإمام، إن قلنا إن الإمام إن المملوك يصلي له أن يصلي وحده، والمسافر له أن لا يحضر الجمعة، والمسافر له أن لا يحضر الجمعة، أما المرأة فهذا بلا خلاف لا تلزمه الجمعة، فكونه الأفضل هذا موضع نظر حتى يصلي الإمام. ليس هناك يعني شيء بين يدل على هذا، وذلك أن الصلاة الواجبة في حقه هي الظهر، والأفضل المبادرة هي صلاة الظهر، والصلاة في وقتها، صلاة الظهر في وقتها. فلهذا نقول في حق المرأة الأفضل أن تبادر إلى صلاة الظهر في أول وقتها، وكما حديث مسعود أي العمل أفضل؟ قال الصلاة لوقتها على وقتها. وكذلك غيرها ممن هو مخاطب بهذه الصلاة. ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال، وهذا عند جماهير العلماء، في يوم الجمعة لا يسافر بعد الزوال، وذلك أنه مخاطب الآن الصلاة ووجبت عليه، وجبت عليه. وقال الحناف يجوز، والأظهر هو قول الجمهور. وعلى هذا المسافر في يوم الجمعة له أحوال: الحال الأولى أن يسافر قبل يومها، مثلا قبل الفجر، فهذا لا خلاف في ذلك أنه له ذلك. الحال الثاني أن يسافر بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، وهذه وقع فيها خلاف ضعيف، لكن الصواب يعني أنه له أن يسافر، له أن يسافر، وهو مفهوم قوله بعد الزوال، بعد الزوال. لكن يعلم أنه هو مخاطب بصلاة الجمعة إذا نودي للصلاة، مع أن المذهب كما سيأتي إن شاء الله في الفصل الذي بعده أنهم يقولون وقتها وقت عيد، وقتها وقت عيد، فلهذا الأصل بعد الزوال لا يجوز السفر يوم الجمعة. قبل الزوال لا بأس، قبل الزوال لا بأس، لكن بعد الزوال هو مخاطب الجمعة، لكن الخطاب الذي يتوجه إليك هو بالنداء: يا أيها النداء نودي للصلاة من يوم الجمعة. وهذا النداء على المذهب قد يكون قبل الزوال، لكن على قول الجمهور لا يكون إلا بعد الزوال. وعلى هذا هل يجوز السفر بعد الزوال لمن غلب على ظنه أنه سوف يدرك الجمعة خارج البلد مثلا، لأنه يقصد إلى مكان آخر ويعلم أنه سوف يدرك الجمعة؟ هذا وجه قوي ما دام أنه لم ينادى بالصلاة ولم يؤذن لها، لم يؤذن لها، ويعلم أنه سوف يدرك الجمعة في مكان آخر، إلا إذا ترتب عليه تأخر مثل دخول الخطيب، لأن التأخر على الجمعة موضع نظر حتى في فوات الخطبة. بعض العلم لم يصحح الصلاة حين يفوت الخطبة، وقالوا إن الخطبة ركن فيها، قال بعضهم إنها مقابلة تلك الركعتين، وإن كان هذا موضع نظر. فبالجملة أنه إذا كان في الوقت ساعة جاز له ذلك، وبعد الزوال في الغالب يضيق الوقت، وخصوصا خروجه منها بعد الزوال، فمتى يدرك الجمعة؟ أما قبل الزوال فلا بأس. وقد رأى عمر رضي الله عنه رجلا يوم الجمعة يريد السفر فلم يخرج أو متهيئ له، قال: ما يعني ما الذي يحبسه؟ قال: الجمعة. يعلم أنه يريد السفر، فقال: ما الذي يحبسه؟ قال: الجمعة. قال: إن الجمعة لا تحبس عن سفر. رواه عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه بإسناد صحيح، قال: إن الجمعة لا تحبس من سفر. أما حديث من سافر في يوم الجمعة دعت عليه الملائكة لا يصحب سفره، حديث رواه الدارقطني، وحديث لا يصح، حديث لا يصح. وروى الترمذي في حديث عن بعض الصحابة لعله عن جابر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أرسل سرية يوم الجمعة، وكان بعض الصحابة معه في السرية، فكان يوم جمعة فتأخر حتى يصلي الجمعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه عليه الصلاة والسلام لم يخرج، سأله من الذي حبسك عن أصحابك؟ قال يا رسول أدركت لكي ما أدرك الجمعة معك. قال عليه الصلاة والسلام لو فعلت كذا وكذا لم تدرك فضل غدوتي مو كما قال عليه الصلاة والسلام. والحديث ضعيف، الحديث ضعيف، لكن كما تقدم ما دام أنه لم يخاطب بها وخرج قبل ذلك فلا بأس بذلك، ومنها العلم من منع مطلقا. ثم بعد ذلك فصل في شروط صحة صلاة الجمعة. قال يشترط لصحتها شروط ليس منها إذن الإمام، وهو قول الجمهور، وذلك أنه إذا وجبت بشروطها وجبت إقامتها. وقالوا إن علي رضي الله عنه أقام الجمعة في عهد عثمان في زمن الفتنة، علي رضي الله عنه بدون يعني إذن عثمان، وأيضا قال عبيد الله بن عدي بن الخيار لعثمان رضي الله عنه إنك إمام عامة وصلي لنا إمام فتنة، فقال الناس خير الصلاة خير ما يقيم الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، فأقيمت بدون إذنه، فحسن فعلهم عثمان رضي الله عنه، فقالوا إن اكتملت بشروطها فله أن يصليها. وعنه عن إمام أحمد رحمه اشترط وهو قول أبي حنيفة. هناك قول وسط وهو أنه حين تكون الجمعة يراد إقامتها على الوجه الشرعي ويكون مرجعها إلى الجهات الشرعية في وزارات الأوقاف نحو ذلك، في هذه الحالات تقام إلا بإذنهم، لأن الجمعة الشروط، وذلك أجل تحصيل هذه الشروط، تحصيل الشروط لا يتأتى إلا بمعرفة ثبوتها، وإلا قد يبادر قوم كل من أراد إقامة الجمعة أقامها في حيها أقامها في هذا المكان ويحصل ضد مقصود الجمعة اللي هو اجتماع فيحصل التفرق، لكن لأجل أن تعلم الشروط توفر الشروط وتكون هناك لجان أو بحث أو سؤال لأهل العلم في ذلك البلد مثلا عن حاجة لإقامة الجمعة فيحصل مكاتبة في هذا، فعند ذلك يكون الإذن بإقامتها لأجل معرفة توفر شروط الجمعة. أحدها الوقت، فالجمعة لا تصح إلا في وقتها، وهذا لخصوص الجمعة، وهذه من الفروق بين الجمعة وبين صلاة الظهر. صلاة الظهر كغيرها من الصلوات إذا نام عنها إذا نسيها صلاها ظهرا بعد خروج وقتها، أما الجمعة إذا نام عنها إذا نسيها تركها في هذه الحالة لا يصليها جمعة، لا يصليها جمعة بل صليها ظهرا، ولهذا كان من شروط جعلوا من شروطها الوقت، يصليها في الوقت. وأوله ودليله ما تقدم في أن الجمعة لا تقام إلا بشروط خاصة، وأوله وقت صلاة العيد، هذا أول وقت صلاة العيد، وصلاة العيد تصلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا على المذهب، وهم قالوا ذلك بناء على أن الجمعة عيد. قال عليه الصلاة والسلام حديث هريرة اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، لما وافق العيد يوم الجمعة، فقالوا إنه جعلها عيد والجمعة عيد فيكون وقتها كوقت العيد. نعم، وأوله أول وقت صلاة العيد، وهو وقع خلاف المذهب في وقت صلاة العيد، وقع خلاف في المذهب، منهم من قال تصلى بعد الفجر أو وقتها يبدأ بعد الفجر، منهم من قال بعد طلوع الشمس، منهم من قال بعد ارتفاع الشمس، لكن أبى ذلك أبو محمد بن قدامة رحمه الله، وأنها لا تصلى في هذا الوقت، إنما تصلى قريبا من الزوال. وهذا قريب من الأحاديث، مسألة فيها خلاف، وإن كان الجمهور على أنه وقت بعد الزوال، وهو اختيار البخاري وجزم به في صحيحه، بت الحكم رحمه الله، قال إنه عن علي وعمر وعن بشير وعمرو بن حيث جماعة من الصحابة رضي الله عنه ثبت ذلك عنهم، لكن الأمر قريب فيما إذا صليت قريبا من الزوال. ولي حديث أولا قبل ذلك ما يتعلق بصلاة الجمعة وأن وقت عيد، لأن صلاة عيد، ولهم في ذلك أدلة، لهم في ذلك أدلة، ومنها حديث عبد الله بن سيدان الذي رواه أبو شيبة، وحديث مشهور في هذا، وأنه قال إن أبا بكر صلى يوم الجمعة قبل انتصاف النهار، وصلىها عمر إلى أن أقول قد انتصف أو قريبا من قد انتصف النهار، وصلىها عثمان بعد أن زالت الشمس، فقالوا إنه قال صلىها قبل ذلك قبل انتصاف النهار، لكن هذا لا دلالة فيه على الأول النهار، والخبر لا يصح. عبد الله بن سيدان هذا مجهول، ولو ثبت فلا يدل على أن تصلى أول النهار، ولا أن وقت صلاة العيد، بل أنها قريب من انتصاف النهار، وهذا محتمل. ولهذا الحديث في هذا الباب، حديث سلام الأكوع، حديث جابر، محتملة، لكن جاءت حديث صريحة في هذا الباب. ولهذا الأقوال ثلاثة، منهم من قال صلى أول النهار، ومنهم من قال صلى قرب الزوال، ومنهم قال لا تصلى إلا بعد الزوال، القولان في المذهب. والقول الثاني أنها قرب الزوال، هذا اختيار أبي محمد، وهذا قول قريب، ولو حظ من الأثر الأخبار الواردة في هذا الباب، لكن قول الجمهور أظهر وأصح، وهو ظاهر الأخبار، وهو الثابت عن الصحابة رضي الله عنهم، والأخبار الواردة عن الصحابة أنهم صلوا قبل الزوال لا تصح، أشهرها حثر عبد الله بن زيدان في أبي بكر وعمر وعثمان، لكن عثمان بعد الزوال في نفس الأثر، وكذلك ابن مسعود أنه صلاها ضحا وقال كرهت أن أشق عليكم في الحر، أو كما قال رحمه الله. وهذا الأثر من طريق عبد الله بن سلمة، وهو صدوق قد تغير، وقد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح بدون ذكر أنه صلاها الضحى، ولعل هذا هو أصل هذا الخبر، ووهم فيه عبد الله بن سلمة. والآثار عن الصحابة كما تقدم عن عمر وعلي بالإسناد الصحيح عند ابن أبي شيبة أنه صلىها بعد الزوال، كذلك عن علي رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة صلىها بعد الزوال، كذلك عن نعمان بن بشير وعن عمرو بن حريث كلها عند ابن أبي شيبة. وأشار البخاري رحمه الله إلى جمع من الصحابة وأنهم صلوها بعد الزوال، وأنه جزم بأن صلاة الجمعة بعد الزوال، وهذا هو ظاهر الأخبار في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري أنه يصلي الجمعة حين تميل الشمس، وفي حديث سلام الأكوع عند زوال الشمس، في حديث جابر، وفي حديث جابر عبد الله كنا نصلي الجمعة ثم نروح رواحيننا وذلك حين فنريح وذلك حين تزول الشمس. هذا استدل به من قال تصلى قبل الزوال، واستدل به من قال تصلى بعد الزوال، لأن قال نصليها ثم نروح لواحينا فنريح وذلك حين زوال الشمس، فقيل إن قول حين تزول الشمس متعلق برواحلنا وأن نريحها، وأنهم يروحون إلى رواحلهم بعد زوال بعد صلاة الجمعة، ويأتون إليها ويصلونها ويريحون عند زوال الشمس. من قال قوله حين تزول الشمس متعلق بقوله كنا نصلي الجمعة، لا متعلق قوله نريح رواحلنا، وهذا أظهر حتى يتفق مع خبر سالم الأكوع وخبر أنس وفعل الصحابة رضي الله عنهم. فلهذا يقال إن آخر وقت، إن أول وقتها زوال الشمس، إن أول وقتها بعد زوال الشمس، وآخر وقت وآخره آخر وقت صلاة الظهر، حين يكون ظل كل شيء مثله سوى في الزوال إن كان هنالك فيئا الزوال. قال رحمه الله: فإن خرج وقتها، خرج وقت الجمعة يعني دخل وقت العصر، قبل التحريمة صلوها ظهرا، صلوها ظهرا، هذا قول الجمهور. لو أنه مثلا يعني إذا خرج وقتها قبل التحريمة، مفهومه أنه لو أدركوا منها التحريمة، يعني أدركوا التحريمة قبل صلاة الجمعة، وهذا لا يكاد يكون إلا يعني مع نوم أو غفلة نحو ذلك، مع أنها صلاة جمعة. لكن لو حصل هذا فعلى قول الجمهور، فلو أنه أدرك، أو فرضا لو أنه مثلا أخرت الصلاة فخطب الإمام مثلا، يعني بعض الخطبة يطيل جدا، بعض الخطبة في بعض البلاد ربما يطيل جدا الخطبة، وقد يكون في وقت مثلا يكون النهار فيه قصيرا، مثلا يكون النهار فيه قصيرا، أو الوقت ما بين الظهر إلى العصر قصير، يكون قصيرا يؤخر صلاة الجمعة ثم يخطب ويطيل الخطبة، ثم يقومون إلى ويغفلون عن وقتها فيقومون إليها في آخر وقت، فينظرون فلم يبق منها إلا مجرد لحظات، إيه بمجرد ما يقول الله أكبر يدخل وقت العصر. فعلى قول الجمهور لهم أن يصلوا جمعة، تكون تكبيرة الإحرام في وقت الظهر وبقية الصلاة في وقت صلاة العصر. وذهب مالك رحمه الله إلى أنها لا تدرك، إذا لم يبق إلا وقت التحريمة فلا تصلى جمعة، لأنه لم يعلق إدراك الوقت بإدراك التحريم، وهذا هو الصحيح أنه لا تدرك إلا بإدراك الوقت. ولما أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تغرب الشمس، قبل أن تطلع الشمس، والإدراكات اللي جاءت في كلها بركعة، إلا ما يتعلق بإدراك الجماعة وإدراك صلاة الإمام، هذه بإدراكها، الإدراكات تختلف، لكن إدراك الوقت وإدراك الصلاة وإدراك الصلاة وإدراكات أخرى، إدراك الحائض مثلا وقت صلاة العصر مثلا ونحو ذلك من أنواع الإدراكات، كذلك إدراك صلاة الجمعة، يعني لا فرق بين إدراك الصلاة وإدراك وقت الصلاة. هم يقولون إدراك الجمعة لا تدرك، إدراك صلاتها لا تدرك إلا بركعة، لا تدرك إلا بركعة كما سيأتي. فكذلك سائر أنواع الإدراكات. فعلى هذا لو لم يبق إلا مقدار تكبيرة الإحرام فلا يدركها، فلا يدركها وتصلى ظهرا. وعلى هذا لو كان مع العلم والقصد فهم آثمون، وإن كان عن غفلة أو تضيع وقت نحو ذلك فلا إثم عليهم. وإلا جمعة، وإلا جمعة إن كانوا أدركوها قبل خروج وقتها. الثاني: حضور 40 من أهل وجوبها. هذا هو المذهب وقول مالك والشافعي جماعة من أهل العلم، أنه لا بد من 40 رجلا من أهل وجوبها، فلو نقص واحد لم تصح الجمعة. وهذه المسألة وقع فيها خلاف كثير على أقوال كثير، ذكر الحافظ رحمه الله 15 قولا، ورجح القول 15 وهو أن يكون جمع بلا حصر، هذا لا يكاد ينضبط، قال تنعقد بواحد، وهذا هو القول الأول، باثنين والقول الثاني، بثلاثة والقول الثالث، أربعة والقول الرابع، ذكر ثم ذكر سبعة وتسعة واثنى عشر بدون الإمام بالإمام، أو اثنى عشر بالإمام على قول ثالث، وقول آخر ثلاثون، وقيل أربعون بالإمام وأربعون بدون إمام، واحد وأربعون، وقيل خمسون، وقيل ثمانون، وقيل جمع كثير بلا حصر معين. وهذه أقوال كثيرة. القول الأول حكى عن بعضهم، والقول الثاني اثنان، هذا قول ابن حزم وجماعة، والقول الثالث ثلاثة، وقول أبي يوسف ومحمد بن الحسن وأبي ثور والأوزاعي، واختاره تقي الدين، وهذا القول هو أقرب الأقوال، وعليه فتوى كثير من أهل العلم في هذا الزمان، ومن جهة أنهم جماعة، ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي الدرداء من السائب بن حويش عن أبي الدرداء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ثلاثة في قرية والبدو لا تقع في جماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان. ولما روى البخاري رحمه الله عن معلقا في قصة أن رزيق بن حكيم وكان أميرا على الأبلة كتب إلى الزهري يسأله كما قال يسأله عن إقامة الجمعة، وكان في مكان على ممر الحاج هل يقيم الجمعة، فكتب يقول يونس وكان حاضرا كتاب الزهري له، كتب له حديثا رواه مريد عن سالم عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعية الحديث، وجعل كل مكان فيه قوم مستقرون في هذا المكان مهما كان عددهم، أنه يكون فيهم ولاية لهم من يلي أمرهم، وفي هذه الحالة يكونون، ولهذا هم لابد أن يكونوا ثلاثة فأكثر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المسافر: الراكب شيطان، الراكب شيطانا، والثلاثة ركب، الثلاثة ركب، ولهذا لا تكون الإمارة بين اثنين، لو كان اثنين مثلا كان مسافرين لا يقول لا يحتاج أن يؤمر أحدهم، لأن لا يسى أحدهم أولى من آخر، لكن إنما تكون الإمارة حين يكون ثلاثة، فنفس الإمارة في نفس المجتمعات الصغيرة لو كانوا ثلاثة مثلا حتى لا يختلفوا، فيؤمر أحدهم إذا كانوا ثلاثة لقولها الثلاثة ركب، والركب يحتاجون ما يدبر أمرهم، فكذلك إذا كان هذا التدبير في هذا السفر العارض فالتدبير في استقرار والمكان من باب أولى، ولا يحرمون من صلاة الجمعة. وللحديث المتقدم أيضا، ولهذا فهم الزهري رحمه الله لفقه أنه قال ومسؤول عن رعيته، ومن أعظم مسؤولية رعاية هنا أن يقيم فيهم الجمعة والجماعة، أن يقيم فيهم الجمعة والجماعة، فهذا القول أظهر في هذه المسألة. وهذا والقول الذي ذكر رحمه الله قول مشهور، وأشهر أدلته ما رواه عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: كنت قائل أبي كعب بن مالك رضي الله عنه حين وكان قد عمي في آخر حياته رضي الله عنه، وفيه أنه كل إذا سمع الأذان يوم الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة، فقلت: يا أبتي إنك إذا سمعت الأذان وترحم على أسعد بن زرارة؟ قال: نعم، كان هو أول من أقام بنا الجمعة في حي بني بغيضة في هزم يقال له هزم النبيت في نقيع خضيمات. قلت: كم كنتم؟ قال: أربعون. فقالوا: إن هذا العدد كان بإذن من النبي عليه الصلاة والسلام، وجميع ما كان في هذه الجمعة شروط يلتزم بها، فجعلوا هذه القصة مثل ما جاء في حديث في قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فكل ما ذكر فيها فإنه يكون واجبا، فكذلك في هذه القصة. لكن في هذا نظر والله أعلم. القصة لا بأس بها، سنادها جيد رواه داود وغيره، وهي من طريق حمد إسحاق، وقد صرها عند الدارقطني وابن خزيمة بالتحديث، وعلى هذا سنادها حسن، سنادها حسن، لكن ليظهر والله أعلم أن هذا على اتفاق، وقع اتفاقا وليس قصدا، لو كانوا أنقص أو أزيد فيظهر والله أعلم أنه لا فرق. وهذا يمكن والله أعلم يشبه مثل ما تقدم في باب عدد الأيام التي يقصر فيها المسافر، مثل ما تقدم في قول الجمهور أنه مسافة أربعة أيام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قدم يوم الأحد وخرج إلى منى يوم الخميس، فقالوا من أقام هذه الأيام، من أقام أكثر من هذه الأيام أربعة أيام فإنه يتم، وإن كان عدد هذه الأيام فأقل فإنه يقصر، مع أن هذه الأيام إنما وقعت اتفاقا. ولهذا لو أنه قدم قبل أو بعد فالحكم واحد لا يتغير والله أعلم. إذا لو كان الحكم تغير لبينها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا لا يعرف إلا من جهته. فالأظهر والله أعلم أنه لا يحد حد معين. والذين قالوا 12 رجلا استدلوا بقول الله سبحانه وتعالى في حديث جابر أنه في يوم الجمعة، كان في يوم الجمعة وجاءت عير، ثم قام الصحابة في يوم الجمعة فلم يبقى مع النبي عليه، قام منهم جمع فلم يبقى معه إلا 12 رجلا، فنزل قوله تعالى في قوله في الآية قال وتركوك قائما، وتركوك قائما يعني في يوم الجمعة، وفيه يعني أنهم قالوا إن هذا العدد. وهذا أيضا كذلك هو في مثل هذا أنه اتفق أنه عدد بقي العدد 12، لأنه وإلا كيف يكون هذا العدد هو العدد الذي يكون فيه الحج للجمعة، ومع ذلك لم يأتي حرف واحد يبين ذلك. والمقصود أن هذه أدلة فيها ضعف، فيها ضعف، ولهذا يؤخذ بالأدلة العامة في هذا الدالة على مشروعية الجماعة في هذا العدد، وجاء له نظائر كما تقدم وهو عدد 3. وأبو حنيفة رحمه الله يقول 4 يكون هؤلاء 3 لهم إمام يأمهم، لهم إمام يأمهم. قال رحمه الله الثاني حضور 40 من أهل وجوبها، الثالث أن يكونوا بقرية مستوطنين، أن يكونوا بقرية مستوطنين. مثل ما تقدم هو ذكر سبق أن تلزم المستوطن، لكن هنا من هم هؤلاء يتلزمهم؟ لا بد أن شرط آخر، أن يكون معه ما يكمل به 40، وهم ثلاثة، أن يكونوا بقرية مستوطنين بها. فلو كانوا مثلا في مكان يرحلون عنه فلا، ولا يشترط في هذه القرية التي يستوطنون بها مثل ما تقدم أن تكون على أي على صفة معينة، بل الصفة أو الشرط في إقامتها هو استقرارهم وعدم انتقالهم عن هذا المكان. وليقال وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء، لو أنهم مثلا لم يصلوا الجمعة داخل البلد لكن يصلون برا خارج القرية، الصحيح أنها تصح. ولو صلوا في مصلى العيد، لو صلوا مثلا يقول نحن نصلي في مصلى العيد لأنهم في هذا المكان لا يسعون أو لأسباب أخرى، فلا يشترط أن يصلوا في مسجد أو أن يكونوا في بناء، هذا قول الجمهور. وذهب الشافعي رحمه الله لأنها لا بد أن يكون في مسجد، وهذا قول مرجوح، ما دام الشرط توفر وهو وجود جمع مستوطن في هذا المكان على الخلاف في هذا العدد، في هذه الحالة لا بأس يصلوا خارج قريتهم لأش قد يكون قد يصلون يصلون خارج القرية مثل ما تقدم لحاجة من مكان أوسع مثلا، أو لأسباب أخرى تمنعهم من الصلاة في هذا المكان. ربما يكون مثل هذا المكان، هذا المسجد مثلا لا يصلى فيه لأنه جدد أو يعمر وليس هناك مكان يجتمعون فيه إلا أن يجتمعوا خارج القرية، لكن يكونون فيما قرب البنيان. قال فيما قرب البنيان، لأنه لو خرجوا بعيدا عن البنيان أشبه المسافرين، أشبه المسافرين في هذه الحالة. وهذا لا يكاد يقع ممن تكون حاجته إلى قامة الجمعة في مكان غير المسجد، لأنه ترك الصلاة في المسجد لأجل مشقة عليه أو عدم وجود مكان. كيف يذهبون إلى مكان هو عين المشقة وينافي شرط إقامة الجمعة؟ وتصيح فيما قارب البنيان من الصحراء. قال رحمه الله: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، استأنفوا ظهرا، فإن نقصوا قبل إتمامها، ويعني لو أنهم صلون يوم الجمعة وهم أربعون على هذا القول، على القول الذي ذكره رحمه الله، فقبل إتمامها واحد من المؤمنين تذكر أنه محدث فخرج، في هذه الحالة لا تصح وصلاتهم هذه بطلت. ماذا يفعلون؟ يستأنفونها ظهرا. صلوا الصلاة كلها لم يبقى إلا التسليم، للتسليم يقول لا بد أن يحضر الأربعون جميع الصلاة. لكن القول الثاني حتى على حتى في المذهب وقياس المذهب، القول الثاني حتى على القول باشتراط الأربعين أنهم إذا صلوا ركعة واحدة وهم أربعون ثم خرج جماعة منهم بعد الرفع من الركعة الأولى، أنت أنهوا الركعة الأولى ثم حصل عذر لبعض فنقصوا عن أربعين، صحت لأنهم أدركوا ركعة من الصلاة. وهذا القول يقول الموفق هو قياس المذهب واختاره. صحيح أن قياس المذهب في سائر الركعات أنه يدرك تدرك الصلاة بركعة، ما دام أنه يدرك الإدراك بركعة تدرك به الصلاة. من جاء إلى يوم الجمعة وفاتته الجمعة وجد الناس يصلون في الركعة الثانية فأدرك الركعة الثانية، هذا عند عامة العلم يصلي ركعة واحدة معها أدرك الجمعة، كذلك إدراكات أخرى تدرك بركعة، كذلك في هذه المسألة. وهو قول مالك وأبي حنيفة. وعلى القول الآخر صحيح أنه لا يضر، لأن الجمعة تنعقد بثلاثة فأكثر، فلا يضر مثلا نقص واحد أو اثنين أو عشرة من الأربعين. قال رحمه الله: ومن أدرك مع الإمام منها ركعة أتمها جمعة. هذا مثل ما تقدم، من أدرك مع الإمام ركعة يدرك الجمعة، وهذا قول جماهير العلماء. وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال: قول وسط وقولان متطرفان. القول الأول هو قول عطاء وطاووس، قول عطاء وطاووس أن من فاتته الخطبة لم تصح جمعته، ويقابله قول أبي حنيفة وحماد والحكم، وهو أن من أدرك الجمعة قبل التسليم أدرك الجمعة، أدرك الجمعة. لو جاء والإمام في التشهد يوم الجمعة إذا سلم يصلي ركعتين. وعند عطاء وطاووس إذا جاء وقد فرغ من الخطبة فإنها لا تصح جمعته، لأن إدراك الجمعة شرط فيها، شرط للجمعة. والصواب مثل ما تقدم أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة كما في الصحيح. وفي عند النسائي بسناد صحيح من أدرك ركعة من يوم الجمعة، يعني من أدرك ركعة من الصلاة، من أدرك ركعة من الصلاة جاء ذكر الجمعة، جاء ذكر الجمعة في حديث ابن عمر، لكن ينظر لفظه، ينظر لفظه. في حديث آخر فليضيف إليها أخرى، وهذا لا يصح، فليضيف إليها أخرى، لكن اعتمد أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وهذا يشمل جميع الصلوات، الجمعة وغير الجمعة. قال ومن أدرك معلما منها ركعة أتمها جمعة، وإن أدرك أقل من ذلك أتمها ظهرا إذا كان نوى ظهرا، إذا كان نوى ظهرا. إذا جاء يوم الجمعة إلى المسجد والناس صلون الظهر، دخل المسجد، دخل معهم ودخل بنية الجمعة على أنه يدرك الجمعة، ثم تبين له أن هذا السجود هو سجود الركعة الثانية، سجود الركعة الثانية، وما نوى ظهر، ما نوى ظهر، فعلى هذا لا تصح، لا إذا سلم الإمام لا تكون له ظهرا. لماذا؟ لأنه لم ينوي الظهر، لم ينوي الظهر، والأعمال بالنيات، وصلاة الظهر غير صلاة الجمعة، صلاة الظهر. وشرط آخر هذا لا بد منه، أن تكون الصلاة بعد الزوال، بعد الزوال. والقول الثاني أنه لو دخل بنية الظهر، بنية الجمعة، ثم تبين له أنها فاتت الجمعة، في هذه الحالة إذا سلم الإمام يقوم وينوي الظهر، وهذا أصح. بل قال أبو إسحاق بن شاقلة وهو من علماء المذهب الكبار يدخل بنية الجمعة، يدخل بنية الجمعة ويصلي أربعا، حتى استنكر عليه بعضهم ذلك، قال كيف يدخل بنية الجمعة ويصليها أربعا؟ وقد أجاب ابن رجب رحمه الله في كلام الله، قال يعني معناه إنهم لم يفهموا مقصوده، وأنه لم يقل مثلا يعني إنه يبني عليها على أنها ظهر، لكن هو قال يصليها، يدخل بنية الجمعة ويتم بهذه النية ويصلي أربع، وجعلها مثل صلاة العيد إذا فاتت أنه يصليها أربعا، لأن إذا فاتت له أن يصليها أربعا. قال وقد رأيت له مصنفا في ذلك. والأظهر والله أعلم أنه إن دخل وهو لا يعلم فله أن يعلق النية، يقول إن كانت ظهرا فهي ظهر، وإن كانت جمعة فهي جمعة، من الجواب في التشهد في السجود، ولا يدري هل يقوم إلى ركعة لأنه في الركعة الأولى، أو يجلس للتشهد لأنه غنى الصلاة. في هذه الحالة جلس للتشهد وسلم، يعني يقوم ويصليها ظهرا، ينويها ظهرا، ولا يضره نيته قبل ذلك. وإن جاء مثلا، وإن جاء وقد أدرك منها، يعني أدرك منها ركعة، هذا واضح لا إشكال أنه يصليها جمعة، يصليها جمعة، لكن كما تقدم لا بد من دخول وقت الظهر. ولو جاء مثلا وجد الإمام يصلي الجمعة وقت الظهر ما دخل، على المذهب لأنهم يقولون تصح قبل الزوال، في هذه الحالة يدخل معهم بنية النفل إذا علم ذلك، إذا كان بعد رفع الإمام من الركعة الثانية يدخل بنية أن يصليها نافلة، كبر ويصلي معه، فإذا قام الإمام له أن يصلي ركعتين لكن تكون نافلة له، يعني ليست جمعة لأنه لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة، وليست ظهرا لأن وقتها لم يدخل، لأن وقتها لم يدخل. وعلى هذا في هذه الحال بعد ما رفع الإمام تبينه التشهد يظهر أنه لا يلزم الدخول لأنها لا تجب عليه، فليست ظهرا وليست جمعة، ليست ظهرا لأن لا تحسب له ظهرا ولا تحسب له جمعة. قال وإن يدرك أقل من ذلك. وهل أهل العلم رحمة الله يذكرون هذه الأحكام من حيث الجملة، ولا يتكلم الحكم التكليفي في هذا الفعل، وإلا الحكم التكليفي في هذا الفعل إن كانت عدم إدراكه عن تفريط فهذا لا يجوز له، هو آثم بهذا الفعل. وإن كان عن عذر لنوم أو نحو ذلك فهو معذور، إنما يبين الحكم فيما إذا جاء الإمام على هذه الحال. قال رحمه الله ويشترط تقدم خطبتين، تقدم خطبتين من شروط الجمعة خطبتين، لا بد من الخطبتين، هذا في إقامة الجمعة. لكن إدراك الجمعة تقدم أنها تدرك بإدراك ركعة، لكن في إقامة الجمعة لا بد من خطبتين. ولهذا كان قول عطاء وطاووس لم يفرقوا بين شرط إقامتها وشرط إدراكها، شرط إقامتها لا بد من خطبتين وشرط إدراكها كذلك، فمن فاتته الخطبة فقد فاته نصف الجمعة ولا تنصيف فيها. ولأنها على قول أن الجمعة أقيمت مقام ركعتين، وإن كان هذا موضع نظر. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، هي تمام ركعتان ليست مقصورة، هذا هو الصحيح، إنما هي صلاة بصفة خاصة على هيئة خاصة وهي بخطبتين وركعتين. ويشترط تقدم خطبتين، وهذا هو قول الشافعي رحمه الله. وقال مالك وأبو حنيفة تجزئ خطبة واحدة، وكذلك اختاره قاله إسحاق وابن منذر، لكن هذا فيه نظر. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتم نصلي، ثبت في الحديث الصحيحة من حديث ابن عمر وجابر بن سمرة وغيرها من الأخبار أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبتين جلس بينهما، في حديث جابر بن سمرة في الصحيحين، في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم كذلك قال صلوا كما رأيتم نصلي، صلاة الجمعة تتلقى عنه عليه الصلاة والسلام. فلهذا كان الصواب وجوبهما، مع أن القول الثاني الذي هو قول مالك بن حنيفة رواه أحمد، لكن القول المشهور هو قول الشافعي هو اشتراط تقدم خطبتين. قال رحمه الله ومن شرط صحتهما الثالث، ثم قال ويشترط تقدم خطبتين ومن شرط صحتهما يعني صحة خطبتي الجمعة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقالوا ذلك لما روى أبو داود ويتقرح عبد الرحمن بن حيوائيل أنه عليه الصلاة والسلام قال كل خطبة ليس فيها لا يبدأ فيها بحمد الله فهي جذماء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي حديث وكذلك عند أحمد بن حميد لكن قال كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزأ، في حديث أحمد كل كلام لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أبتر. وكل والخبران أو الروايتان من طريق قرة عبد الرحمن بن حيوائيل وهو متكلم فيه رحمه الله. قالوا كذا من شرط صحتهما حمده سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله، لأنه إذا شرط ذكره سبحانه وتعالى فذكر رسوله مقرون معه فلا يصح إلا معه، فقالوا اشتراط ذكره عليه الصلاة والسلام في الخطبة لذكر الله سبحانه وتعالى، ومقرون به، ولهذا في الأذان مقرون به. وقراءة آية، فقراءة آية، لأنه كما حديث جابر بن سمرة أنه عليه الصلاة والسلام خطبهم في يوم جمعة، أو في حديث جابر، نعم حديث جابر، خطب في يوم جمعة يقرأ القرآن ويذكر الناس. كذلك في حديث أم هشام بنت حكيم التي قالت ما حفظ قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كان يخطو بها. كذلك في حديث أخرى جاء ذكر نحو ما جاء في حديث جابر. هذه وقع فيها خلاف، اختار جمع من العلم أنه ليس بشرط، ومن أهل العلم كشيخ الإسلام قال إن ذكر الله سبحانه وتعالى حمده واجب وليس بشرط، ومن أهل العلم من قال الواجب هو حصول الموعظة والتذكير، حصول الموعظة والتذكير، وأن ليس خصوص ما ذكروه، وليس هناك دليل على ذلك، إنما جاء أخبار يذكر الناس، كما في حديث الحكم حزن الكلفي كلمات يسيرات مباركات. فالأخبار جاءت بذكر الله سبحانه وتعالى مجملا، ولهذا قوله هو الوصية بتقوى الله عز وجل هو المقصود من ذلك، وليس المعنى على الصحيح يعني نفس الكلمة، لكن معنى ما تدل عليه من وصيتهم بالعمل بأوامر الله سبحانه وتعالى والحذر من وقوع في النواهي والمعاصي. وهذا أظهر واختاره جمع من أهل العلم، لكن ينبغي لمن يصلي بالناس أن يعتني بما ذكروه، لأن من قال باشتراطها لم يصحح الخطبة من دونها. وكذلك وقال وحضور العدد المشترط، حضور العدد المشترط يعني في الخطبتين، وصية بتقوى الله عز وجل وحضور العدد المشترط. النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم كان له خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس، يذكر الناس، فهذا هو المطلوب، هو تذكير الناس لمن يخطب بهم. وعلى المذهب لابد أن يكون العدد 40 رجلا. تقدم أن الصحيح ليس بشرط، وعلى قولهم أن لا تصح الجمعة لو أنه نقص عن هذا العدد حتى يعودوا في الخطبة. وهل هو في كل الخطبتين أو في إحدى الخطبتين موضع خلاف، وظاهر كلامهم أنه لا بد أن يكون العدد في جميع الخطبة، فلو أنهم نقص الخطبة الأولى ثم كمل العدد في الخطبة الثانية فإنه لا تصح حتى يحصل الخطبة. ولهذا لو أنه كان في الوقت ساعة فلا بد أن يأتي بالخطبة الأولى مرة ثانية ثم يخطب الخطبة الثانية بعد ذلك، يعني فلا بد أن يكون هذا العدد في الخطبتين. قال رحمه الله ولا يشترط لهما الطهارة ولا أن يتولاهما من يتولى الصلاة. عدم اشتراط الطهارة هو قول جمهور أهل العلم حتى في الطهارة الكبرى. وقال الشافعي الجديد وهو رواه أحمد إن اشتراط الطهارة إن الطهارة شرط فيهما، شرط في الخطبتين. من مفرق بين الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى؟ إذا كانت الخطبة في المسجد لا شك أن الطهارة الكبرى لا بد من وجودها، وخصوصا على القول بأنه يتلو آية حتى لا يقرأ القرآن وهو جنب، لكن جمهور علماء على أنه ليس بشرط. ولهذا المذهب كذلك، لكنها رواية كما تقدم، فلو خطب وهو على غير طهارة صحت خطبته، ولا أن يتولاه من يتولى الصلاة. أما ما يتقدم في اشتراط الطهارة أنها ليس بشرط، ذلك أن الخطبة ذكر، والذكر لا يشترط له الطهارة، وكان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان، والأفضل أن يكون على طهارة في أحواله كلها خاصة في حال الذكر. فالأمر في خطبة الجمعة أعظم وأولى بذلك، ثم يترتب على ذلك ربما أمر قد يوقع في محذور، لأنه إذا لم يكن على طهارة يريد أن يتوضأ، فيحصل فصل بين الخطبة أو الخطبتين وبين الصلاة، قد يحصل له ما يعوقه. فلهذا السنة أن يكون على طهارة، وأهل العلم يفرضون ذلك، وإن كان من يتقدم الخطبة يكون على طهارة، إنما قد يحصل أن يكون قد نسي أنه على غير وضوء، يتذكر أنه على غير وضوء، أو أن يسبقه الحدث مثلا وهو في خطبته، فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. في هذه الحالة إن شاء أن يتطهر، وإن شاء أن يؤخر حتى يبلغ خطبته، كله لا بأس به. قال رحمه الله: ومن سننهما، أي سنن الخطبتين، أن يخطب على منبر أو موضع عال حتى يحصل إسماع الناس وإبلاغ الخطبة، ويكون أيسر له في خطبته، لأنه ربما لو كان في مكان منخفض أو نازل الجمع كثير يضطر إلى رفع صوته فيشق عليه، لكن حين يكون مكان مرتفع يكون أيسر له وأبلغ في بلوغ الخطبة لغيره. النبي عليه الصلاة والسلام كان في الأمر يخطب على الأرض، وهذا دليل على أنه ليس بشرط، كان يخطب إلى جذع، ثم لما صنع المنبر ومر وجاوز الجذع صاح حتى كاد ينشق، حتى ثم ضمه النبي عليه الصلاة والسلام إليه حتى سكن وهدى كالصبي يدهده ويسكن، كما قال الحسن: خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنتم حق أن تشتاقوا إليه عليه الصلاة والسلام، يعني فقلت ما كان يلقى عليها يلقى عندها من الذكر، كما قال سبحانه: من شيء إلا سبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. والرسول عليه الصلاة والسلام خصائصه عظيمة، ولهذا كان في الجنة يقول: إني نعرف حرجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث صلوات الله وسلامه عليه. وصحيح حديث سهل بن سعد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لامرأة من أنصار: مري لي غلامك يعمل لي أعوادا من خشب أحدث الناس أو قال أخطب على الناس عليها، فصنع لها غلامها النجار منبر من ثلاث درج، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب على الدرجة الثانية ثم يجلس بين الخطبتين على ظهر المنبر. فالسنة أن يكون على منبر أو موضع عالي، مثلا لو لم يكن منبر مثلا تكون يعني مكان مرتفع من تبة أو دكة أو شيء يمكن أن يرتفع عليه، أو حجر كبير يمكن أن يستقر عليه. المقصود أن يكون موضعا عاليا يحصل به المقصود، ويسلم على المأمومين، سلموا على المأمومين إذا أقبل عليهم. وهذا هو ذكر في المغني عن الأوزاعي، وهو قول الشافعي، وإن كان قد سلم حين دخوله الأول، يسلم السلام الخاص، لأنه حين يدخل الإمام مثلا في الغالب يكون باب يدخل منه ويسلم على من يقابله ومن كان قريبا منه، سلم عليهم، ثم عليك يصعد المنبر فيسلم عموما، فهذاك سلام خاص لمن مر به، وهذا سلام عام. وقال مالك وأبو حنيفة: لا حاجة إلى مثل السلام. وهذا غريب، يعني هو يسلم على هؤلاء القوم لأنه لم يبلغهم السلام، بل هديه عليه الصلاة والسلام في غير يوم الجمعة حين يدخل مكانا فيه جمع كثير، كان يسلم على الجميع ويكرر السلام ليس مرتين ثلاثا، كما في حديث أنس عند البخاري كان إذا سلم على القوم سلم ثلاثا. العلماء بيّنوا أن المعنى حين يدخل مثلا حين يكون لا يبلغهم السلام الأول فيسلم مرة ثم ثانية ثم ثالثة، وهذا يقع كثيرا. إنسان قد يدخل إلى مكان اجتماع مثلا كبير فأول ما يدخل يسلم حين يعني لا يكون السلام يبلغ الجميع فيسلم، ثم إذا توسط المجلس سلم مرة أخرى على من لم يبلغ السلام أول، ثم إذا جاء إلى صدر المجلس سلم على من لم يبلغه. فهذا إذا كان في غير الجمعة أمرا مشروعا، في الجمعة من باب أولى، قال يسلم على المؤمن إذا أقبل عليهم، ولا يفهم منه أنه لا يسلم إلا على جميع المؤمنين، لا، يسلم على من أقبل عليه في أول دخوله. قال ثم يجلس إلى فراغ الأذان، لأن الخطبة تكون بعد الأذان، الخطبة تكون بعد الأذان، وهذا جمع يدل عليه. وكان عمر رضي الله عنه إذا دخل وجلس على المنبر أذن الأذان ثم جعلوا يتحدثون، ثم إذا قام أمسكوا عن الحديث رضي الله عنه كما رواه مالك في موطئه بسند صحيح، رواه مالك في موطئه بسند صحيح. نعم. ويجلس بين الخطبتين، نعم، ويجلس بين الخطبتين لما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام، وحديث قبل ذلك ثم يجلس إلى فراغ الأذان، هذا ورد في حديث ابن عمر لعل عند أبي داود فيما أذكر، عند أبي داود رواه أنه كان إذا جاء وسلم أو إذا دخل وأقوى الناس أنه يجلس ثم يقوم ويخطب ثم يجلس ثم يقوم. الجلسة بين الخطبتين هذه ثابتة في الصحيحين من حديث ابن عمر، وثابتة في صحيح مسلم من حديث جابر ابن سمرة، يخطب خطبتين يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس في حديث جابر ابن سمرة. قال ويجلس بين الخطبتين ويخطب قائما، وهذا ثبت في حديث ابن عمر وحديث جابر بن سمرة وحديث عبد الرحمن ابن أم الحكم من حديث كعب بن عجرة، أيضا حديث كعب بن عجرة في حديث ابن عمر أيضا أنه كان يخطب خطبتين يجلس بينهما، فكان يخطب قائما وقال سبحانه وتركمك قائما، كذلك حديث جابر بن سمرة يخطب خطبتين يجلس بينهما أيضا، وكذلك في حديث أبي كعب بن عجرة أن عبد الرحمن بن أم الحكم كان يخطب قاعدا فقال له كعب بن عجرة انظروا إلى هذا الخبيث، استنكر عليه مخالفة السنة وهي ظاهرة ومعروفة، ثم قال قال الله عز وجل وتركوك قائما، يعني إشارة إلى أنه خالف السنة في هذا وهو الخطبة عن قيام. والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتمون يصلي، والخطبة جمعة داخلة من ضمن الصلاة. قال ويخطب قائما وهذا كما ذكر من السنة القيام، وذهب بعض العلم إلى أن القيام شرط ولا تصح الخطبة عن جلوس، ولعله ظاهر قول كعب بن عجرة لأنه قال كلمة شديدة على عبد الرحمن بن أم الحكم مما يبين أنه أن فعله هذا منكر، فكأنه ظاهر كلام كعب بن عجرة أنه يقول بالوجوب رضي الله عنه. لكن الجمهور على أنه ليس بواجب. وجاء عن بعض الصحابة عن معاوية أنه جلس لما كثر شحم بطنه ينظر في ثبوت هذا عنه رضي الله عنه، وقيل أنه جاء عن عثمان، فالله أعلم. المقصود أن الجمهور قالوا إنه سنة وليس بواجب. ويخطب نعم ويخطب قائما ويعتمد على سيف أو قوس أو عصا، هذا هو قول جمهور أهل العلم، لا أنه يعتمد على سيف أو قوس أو عصا. وذهب الأحناف إلى أنه ليس من السنة اعتماده على شيء من ذلك. والأظهر والله أعلم أنه إن اعتمد عند الحاجة فلا بأس. وجاء في حديث الحكم الحزن الكولفي عند أبي داود بسند جيد أنه عليه أنه ذكر أنه قدم على النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قام أياما وأنه خطبهم وكان متكئا على قوس أو عصا، فخطبنا كلمات يسيرات خفيفات مباركات كلمات، فذكر أنه اعتمد على قوس. جاء في حديث البراء أنه نول يوم العيد قوسا أو رمحا عليه الصلاة، وحديثه أيضا عند أبي داود في سنده ضعف. وما ظنه بعضهم من أنه يخطب على السنة يخطب على سيف، إشارة إلى أن الإسلام انتشر بالسيف، هذا قول باطل انكره العلماء، من انكره القيم رحمه الله. بل مدينة الإسلام مدينة دار الهجرة فتحت بالقرآن، وهكذا كثير بلاد الإسلام، إنما القتال لمن عاند وأبى، وإلا فالدعوة بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما يفعل الله بعذابكم وشكرتم وآمنتم، يعني من استجاب وآمن هذا هو المقصود. والمقصود من نشر الدين حتى لا يبقى إلا مسلم أو مسالم، ولهذا يعيش أهل الذمة تحت ظل الإسلام عيشة كريمة تكون من أعظم أسباب دخولهم في الإسلام. فليس المقصود هو قتال، المقصود هو دخوله في دين الإسلام، فهذا هو المقصود من الدعوة إلى الله. لكن من عاند وأبى حتى لا يصير دين الله ونور الهدى والقرآن، هذا هو الذي يجب قتاله حتى لا يمنع ظهور الدين وانتشار الدين. لكن إن امتنع لا يجبر، امتنع إنما يعرض عليه الدين. وعلى الصحيح أن هذا عام في أهل الكتاب وفي غيرهم، كما اختار ابن القيم رحمه الله وغيره، اختار ابن القيم في إحكام أهل الذمة، وأدلة المسألة كثيرة وليس المقام في بحثها، لكن أدلة كثيرة على أنه ليس خاص بأهل اليهود، إنما نزلت آية التوبة تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، هذه نزلت بعد ذلك حين دخل الناس في الدين الأفواج، حتى أهل الوثنية بعد ذلك دخلوا ولم يبقى قوم من كفار العرب وغيرهم ممن يعني يبقى تحت الذمة، فكانت هاتان الطائفتان من أهل الكتاب، فلهذا كانت الجزية في حقهم. فالمقصود أن قول من قال إنه يعتمد على سيف لأجل هذا قول لا يصح، بل هو باطل. ولهذا إن احتاج أن يعتمد على شيء فلا بأس بذلك. قال رحمه الله ويقصد تلقاء وجهه، ويقصد تلقاء وجهه، يعني هذا هو المقصود. الإمام يوم الجمعة الخطيب يقابل الناس ويقابلونه، هذا ورد في آثار ضعيفة أنه عليه الصلاة والسلام حديث مسعود لما صعدنا واستقبلناه بوجوهنا، في حديث مسعود أنه سلم عليه واستقبلوه. لكن ورد في حديث سعيد صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا خطبهم كنا حوله واستقبلنا. فإذا كان هذا في غير خطبة الجمعة، في خطبة الجمعة من باب أولى أن يستقبلوه بوجوههم وكذلك ويستقبلهم ويقصد تلقاء وجهه، يعني إشارة إلى أنه لا يلتفت يمنة ويسرة، هذا على قول جمهور أهل العلم، وأنه لا يلتفت هنا وهنا في خطبته ويستقبلهم. وذهب الجمهور أنه لو فرض أنه خطب وجهه إلى القبلة صحت، وهناك قول في المذهب أن الخطبة لا تصح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استمر في حياته أنه كان يخطب الناس وكان يستقبلهم ويستقبلونه وجهه إلى وجوههم، إنما يكون استدبار الناس في حال خاصة وهو في استسقاء، في يوم الاستسقاء خطب الناس عليه الصلاة والسلام وهو متجه إليهم بعد الصلاة، بعد صلاة الاستسقاء، ثم لما أراد يستسقي لن كل من يستسقي ويدعو يستسقي نفسه، أما خطب الجمعة فإنه يخطب لهم فلهذا يستقبلهم، هذا هو المشروع. والقول بالوجوب قول قوي، كيف يخطبهم ويكون يستدبرهم على خلاف هديه عليه الصلاة والسلام والذي استمر عليه وداوم عليه. كثير من العلم يرى أن مثل هذا الفعل الذي داوم عليه صاحب داوم عليه عليه الصلاة والسلام يكون واجبا، وخاصة في مثل هذه الصلاة تلقى صفتها وهيئتها عنه عليه الصلاة والسلام. ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبة، هذا هو السنة في الخطبة أن تكون قصيرة. قال عليه الصلاة والسلام يا عمر إن طول صلاة الرجل وقصر خطوته مئنة في القلب، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وذلك أن المقصود الخطبة هو تذكير الناس وأن يجتمع تجتمع الموضة في قلوبهم، أما إطالة الكلام وكثرته قد ينسي آخره أوله ولا يحصل المقصود منه، والمقصود تذكيره ووعظهم وتنبيههم إلى ما يجب عليهم فعله بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال في حديث حكم العزل كلمات يسيرات مباركات، وكان كما قال عبد الله بن أوفى عند أبي داود كان عليه الصلاة والسلام يكثر الذكر ويقل اللغو ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجته، هذا هو المقصود، كثر الذكر. وأعظم ما يكون هو بخطبة الناس، بخطبة الناس وتذكيرهم بما يجب عليهم، كذلك جاء هذا في أخبار كما حديث أبي داود عند عن عمرو العاص أنه عليه الصلاة والسلام قال إني أمرت أن أتجوز في القول ألا إن الجواز خير، عليه الصلاة والسلام إن الجواز خير. فكان عليه الصلاة والسلام كما تقدم في حديث عبد الله يكثر الذكر ويقيل اللغو ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة، هذا الشاهد في حديثنا يطيل الصلاة ويقصر الخطبة ولا ينفى يمشي مع الأرملة والمسكين صلوات الله وسلامه عليه. والحديث في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، وكان إذا خطب أحمر وجهه وتغير وارتفع صوته كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم، فالمقصود هو أن يذكرهم وأن يعظهم فلا يحدثهم بأمور لا يفهمونها، كما يقع من كثير ربما يقع من كثير الخطبة أن يتحدث في أمور لا قد لا يدركها كثير من المصلين أو لا تهمهم، بل يذكرهم بما هم محتاجون إليه في أمورهم كلها الخاصة والعامة وفي مصالحهم وفي الحقوق الواجبة عليهم والحقوق الواجبة لله سبحانه وتعالى والتحذير من المعاصي إلى غير ذلك، ويتناول أيضا ما يحتاج إليه الناس مما يحدث في أزمانهم مما يحتاج إلى التنبيه، هذا هو السنة في الخطبة أن تكون قصيرة لكن تكون كلمات جامعة حتى تجتمع المعاني الكثيرة في الكلمات القليلة. قال رحمه الله ويدعو للمسلمين، ويدعو المسلمين المقصود أن أن الدعاء مشروع عموما وخصوصا، وقد جاء في حديث البزار أنه عليه الصلاة والسلام كان يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهذا حديث فيه ضعف، حديث فيه ضعف. فهذا مما احتجوا به في هذه المسائل في ذكر الدعاء للمسلمين، لكن يعتني بما يحتاج الناس إليه، يحتاج الناس إليه في أمور عباداتهم ومعاملاتهم وتعاملاتهم، هذا أهم ما يجب العناية به في أمر صلاة الجمعة، لأنهم مجتمعون عنده في هذا الوقت، وهذه لا شك أنها فرصة، يعني إذا فاتت في هذه الجمعة قد يكون من حضر معه في هذه الجمعة لا يحضر معه في الجمعة الثانية، فيجتهد في أن يسمعهم ما يستفيدونه، ويجتهد في نشر العلم والسنة. أسأل الله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والصالح مني وكرم آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.